من مراد بالخير هنا حمد؟ الخير. طيب من الذي حمله على تفسيرها بالخير؟
يتفرع له بالسياق
الآية حيث قال الصافنات الجهة. طيب والقول الثاني أو الاحتمال الثاني؟
نعم تشمل الخير من المال وغيره.
نعم
يطلق على الخير المال.
طيب ما هو الدليل أو الشاهد على أن الخير يراد به المال؟ هذا فضل يا جماعة من هنا تقدم واحد فيه. وإنه لحب الخير لشيء. طيب والمراد بالخير هنا المال. ما الدليل على المراد بالمال؟ لا وتحبون المال. نعم. طيب قوله عن ذكر رب إمداد من المراد بذكر ربه؟ نعم
ولكن
يشمل
أعم
من الصلاة. أعم من الصلاة
ويشمل أذكار المساء.
نعم والصلاة أيضا. أحسنت. طيب قوله حب الخير عن ذكر ربي عن ما موقعه هنا؟
بمعنى
إيه؟ كما أحببتها عن ذكر ربي
أي دون ذكر ربي
توش يعني إيش؟
أحببت الخير
وين
الله سبحانه وتعالى.
لكن عن وش معناه على هذا؟
بمعنى سوى.
عن بمعنى سوى؟
بمعنى سوى الله سبحانه وتعالى. أي سوى ذكر الله.
نعم.
بدلية.
يعني؟ بدل ذكر ربي هذا واحد، وجه آخر.
أو أنها
مضمنة. مضمنة. يعني آثرت حب الخير عن ذكره. طيب. قوله توارث بالحجاب الضمير يعود على من؟ جعل يشاهدها ذاهبة وجائية.
القول الثاني أن توارث بالحجاب عن الشمس.
الشمس. وما المراد بالحجاب على هذا القول؟ الأرض. الأرض صحيح. طيب قال فطفق مسحا تهب. طفق من أفعال وأين خبرها؟ خبرها محذوف. فطفق يمسح مسح. طيب بالسوق لا وش معنى؟ جم ساق. يعني يضرب سوقها حتى يعطرها. والعناق بيده يمسح بيده كذا. إذن من على كلامك أنه يمسح سوقها بيده ويمسح عناقها كذلك.
يعني ضرب بالسيف
حتى في السوق. والعناق القصر. طيب نأخذ الفوائد أظن. قال الله عز وجل ووهبنا لداود سليمان نعم العبد. من فوائد هذه الآية الكريمة أن الأولاد هبة من الله عز وجل للعبد. ويتفرع على هذا أنه يجب على العبد أن يشكر الله تعالى على هذه النعمة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الثناء على سليمان في قوله نعم العبد. والعبودية هنا العبودية الخاصة. ومن فوائد هذه الآية إثبات العلل والأسباب بقوله إنه أواب، فإن هذا هو سبب الثناء عليه. ومن فوائدها فضيلة الأوبة إلى الله والرجوع إليه بالقلب والعمل، لأن الله أثنى على سليمان بسبب ذلك. ومن فوائد الآية الكريمة في قوله عرض عليه إلى آخره من فوائدها بيان عظمة ملك سليمان، حيث كان الناس يعرضون عليه هذه الخيول للتمتع بها ومن أجل الاطلاع عليها وتفقدها. ووجه ذلك أنه قال إذ عرض عليه، فهذا يدل على أن هناك أناسا يعرضون عليه هذه الخير. ومن فوائد هذه الآية أن هذه العادة وهي عرض الخيول والتمتع بجريها في آخر النهار عادة قديمة ما زال الناس عليها إلى اليوم، يعني لا تكاد تجد أحدا يجري مسابقة على الخيل في أول النهار، إنما يكون في آخر النهار، وهذه من العادات القديمة في الناس إلى اليوم. ومن فوائد هذه الآية أنه ينبغي اختيار الخيل الجيدة الجميلة التي تسر النفس في رؤيتها وفي جريها، لقوله الصافنات الجيال. ومن فوائدها أنه ينبغي اقتناء الخيل، حيث كان هذا من دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. فمتى كانت الخيل آلة حرب فالخير في نواصيها إلى يوم القيامة. ومن فوائد هذه الآية ذكر النموذج من وصف سليمان بالأواب، حيث قال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي إلى آخر. ومن فوائدها أن المال خير، وهو كذلك، لأن الإنسان إذا رزق المال تمكن أن يتمتع تمتعا كاملا فيما يختص بالمال، بخلاف ما إذا ضيق عليه المال فإنه لا يستطيع أن يتمتع. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الإعراض عن ذكر الله بأمور الدنيا أمر مذموم، لأن سليمان وبخ نفسه في كونه أحب الخير وقدمه على ذكر الله. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات أن الشمس تجري دائما وليست تغيب بمعنى أنها تنحجب عن الأبصار في السماء، كقوله حتى توارت بالحجاب. ومن فوائدها إثبات أن الشمس هي التي تدور على الأرض في طلوعها وغروبها، لأنه أضاف الفعل إليها فقال حتى توارت، ولو كان الأمر كما يقول أهل الجغرافية اليوم إن الأرض هي التي تدور وتنحجب الشمس بسبب دورانها لقال حتى توارينا بالحجاب، أو حتى توارى بالحجاب هو يعني، لأنه إذا كان أنت الذي تدور ومقابلك ثابت فمن الذي يتوارى، الثابت أو الدائر؟ الدائر. فإذا كان الله تعالى أثبت أن التواري للشمس دل هذا على أنها هي التي تدور، وهذا كقوله تعالى وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، فهذه أربعة أفعال كلها أضيفت إلى الشمس. وفي الصحيح عن أبي ذر رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم حين غربت الشمس فقال له أين أتدري أين تذهب؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنها تسجد تحت العرش وتستأذن، فإن أذن لها وإلا قيل ارجعي من حيث جئت فتخرج من مغربها. هذا هو ظاهر القرآن، والواجب على المؤمن أن يتبع ظاهر القرآن، لأن هذه الطريق في كل شيء، كما تعرفون في أسماء الله وصفاته نتبع ظاهر القرآن وكما تعلمون في الأحكام الشرعية نتبع ظاهر القرآن، إذن في الأمور الكونية نتبع ظاهر القرآن، لأن ظاهر القرآن صدر من الخالق العليم، فهو أعلم من خلقه بخلقه. قال الله تعالى: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. فإذا كان هذا صادرا من أعلم من يكون، وجب علينا أن نصدقه ويشاكل. أين كتابك؟ وإلى أين سرحت؟ نعم؟ طيب، عسى أن تقول. فالواجب علينا إذن إجراء ظواهر كتاب السنة على ما هي عليه، حتى يقوم لنا دليل حسي واضح يتبين أن اللفظ ليس على ظاهره. فلو فرض أنه تبينا واضحا مثل الشمس أن الأرض هي التي تدور، فإننا نقول عبر بهذه الأفعال الداء التي ظاهرها أن الشمس هي التي تدور باعتبار ما نشاهد، فتكون غربت باعتبار مشاهدتنا، لأن المشاهد المحسوس حسب الأمر الظاهر لعامة الناس أن الأرض ثابتة والشمس تدور عليها، فيكون التعبير بحسب ما يشاهده الناس في الظاهر. لكن متى نحتاج إلى تأويل الآيات؟ إذا ثبت ثبوتا حسيا قطعيا ما فيه إشكال، لأن الظاهر دلالته ظنية ولا يمكن زحزحة هذه الدلالة إلا بدليل قطعي يكون أقوى منه. ومن فوائد هذه الآية أن الأرض كروية، لأنه لما أثبت أنها تتوارى بالحجاب دل هذا على أن الأرض هي التي تحجبها، وهي كما نشاهد تنزل الشمس في أوج السماء في أعلى ثم تنزل شيئا فشيئا حتى تكون في الأسفل في الأرض، فيدل ذلك على أن الأرض كروية، وهذا أيضا أمر مقطوع به ولا إشكال فيه، فهو ظاهر من القرآن وظاهر كذلك بالواقع. ففي القرآن يقول الله تعالى: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. متى هذا؟ يكون يوم القيامة، لأن السماء الأرض لم تنشق الآن. فقوله إذا الأرض مدت يدل على أنها قبل هذا ليست ممدودة بل هي كروية، وهذا لا يعارض قوله تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. لا يعارض، لأن سطحها باعتبار المشاهد. فأنت الآن إذا وقفت على الأرض تجدها مستوية إلى مد البصر. ومن فوائد هذه الآيات في قول ردوها علي فطفق إلى آخره، من فوائدها جواز التعزير بإتلاف المال. وهذه المسألة اختلف فيها الفقهاء، هل يجوز أن نعزر الإنسان بإتلاف ماله أو لا يجوز؟ فمن العلماء من قال إنه لا يجوز، لأن إتلاف المال إفساد له، ويمكن أن نعزره بأخذ المال دون إتلاف، فنأخذه منه وننفقه في جهة أخرى نافعة. ومنهم من قال بل إن ذلك جائز، واستدلوا لهذا بأن الغال من الغنيمة الذي يكتم ما غنم يحرق رحله، وهذا إتلاف له، مع أن الجيش قد يكون في حاجة إلى ماله ومع هذا انتلفه. وهذا القول هو الراجح أنه يجوز التعزير بإسلاف المال، أولا لدلالة السنة على ذلك، وثانيا لأن إسلافه أنكى وأعظم أثرا، لأنه لو أخذ وجعل في مصالح صار التنكيل خفيا. ثم قد يكون فتح باب للولاة الظلمة، إذا أرادوا المال أقاموا دعوة على شخص ما ثم قالوا نعزره بأخذ ماله، ثم يأخذون ماله على أنه سيكون في بيت المال ولكنه سيكون في جيوب هؤلاء الظلمة. فإذا قلنا بأنه يحرق ويتلف أمام الناس زال هذا المخلوق. وبناء على ذلك لو وجدنا مع شخص آلة له تصلح أن تستعمل في غير له وعزرناه بتكسيرها كان ذلك سائغا، ولا نقول حولوها إلى آلة غير آلة له، لأن إتلافها أمام الناس أنكى وأشد مما لو أتلفت بإنفاقها في جهة ما. ومن فوائد هذه الآية أن الإنسان لا بأس أن يعزر نفسه بإتلاف ماله بنفسه لفعل إيش؟ سليمان. فلو فرضنا أن شخصا اشتغل بشيء معه عن ذكر الله وأراد أن يكسره لكان ذلك سائغا جائزا، لأن هذا يؤدي إلى أن لا يعود مرة أخرى إلى التشاغل عن ذكر الله تعالى بشيء من المال. ومن فوائد هذه الآية قوة سلطان سليمان في أمره ونهيه كقوله ردوها علي، فإن هذا يدل على أن له جنودا كثيرة تأتمع بأمره، إذ لم يقل ردها، لو قال ردها لكان الخادم واحدا، لكن لما قال ردوها دل على أن له جنودا خدما يخدمون كثيرين. ومن فوائدها سرعة ومبادرة سليمان عليه الصلاة والسلام بتنفيذ ما أراد من إتلاف هذا المال بقوله فطفق مسحا بالسوق والأعناق. قد يقول قائل أليس في هذا تعذيب للحيوان إذا جعل يضرب سوقه بالسيف؟ فيقال بلى، لكن الظاهر أنه يعقرها أولا ثم يقطع عنقها ثانيا وهذا لا بأس به لأن الألم لا يدوم، وإنما خص السوق بالضرب من أجل أنها صافنات، والصافنة إذا رفعت حافرها بعض الشيء صار لسوقها منظر جميل، فهو متعلق الرغبة، ولذلك جعل يضرب هذه السوق. وأما الأعناق فضح من أجل إتلافها نهائيا. نعم. هذا السؤال جيد، يقول هل أكل لحومها أو تصدق به أو ماذا فعل؟ ما تقولون؟
المالك يقول
تصدق بها تقرأ العبارة.
يقول والعناق أي ذبحها وقطع أجلها قوله
إلى
الله تعالى
حيث
اشتغل بها عن الصلاة وتصدق
بلحمها فأعوضه
الله خيرا منه
وأسرع. سمعت؟ هذا يحتمل ما قال أنه تصدق بها، ويحتمل أنه لم يتصدق بها لأن ذبحها تقرب إلى الله تعالى بإسلافها، وما كان كذلك فإنه لا يؤكل. نظيره لو زنى رجل ببهيمة فإن البهيمة تقتل ولا يؤكل لحمها، لا يؤكل لحمها لأنها أتلفت الحق الله فلا ينبغي أن تؤكل. على كل حال يحتمل أن سليمان تصدق بها كما قال المؤلف أو أكلها أو تركها، الله أعلم. هنا
صفيا على كرسيه جسدا ثم أناه قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي
حتى من وراء
قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فمن وامسك بغير
حساب. هذا عطاؤنا فيها ألف وإنا له ولا ما فيها ألف وإن له
وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب
لزلفى الألف
وإن له عند وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى نقوم بالشرح على خلصنا يعني ما بقى شيء. طيب قال الله تعالى ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. هذه الجملة كما هو معروف مؤكدة بثلاثة مؤكدات وهي القسم المقدر واللام المؤكدة للقسم ويسمونها موطئة للقسم، والثالث قد. ولقد فتنا سليمان أي اختبرناه، والضمير في فتنا يعود على الرب عز وجل وجاء بضمير الجمع تعظيما لا تعديدا لأن الله سبحانه وتعالى واحد، لكن تارة يعبر عن نفسه بلفظ الإفراد وتارة يعبر عن نفسه بلفظ الجمع. يقول سليمان هو بن داود، ولم يبين الله سبحانه وتعالى هذه الفتنة لا عينها ولا نوعها، ولهذا ينبغي لنا أن نبهم ما أبهمه الله رحمك الله أن نبهم ما أبهمه الله ونجمل ما أجمله، ونعلم أنه لو كان هناك فائدة لنا في تعيين ما أبهمه لذكره، لأن الله تعالى يقول ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، فكل شيء فيه مصلحة فلا بد أن يبينه الله عز وجل. ولهذا نقول هذه الفتنة لو سألنا سائل ما نوعها وما عينها قلنا الله أعلم، لأن الله تعالى لم يبينها لنا ولم ترد في خبر معصوم، فوجب علينا أن نسكت. أما ما ذكر في هذا الموضع من الإسرائيليات فإنها إسرائيليات كاذبة لا تليق بمقام النبوة، لكن الإسرائيليون أتوا بها لأنهم لا يعتقدون أن داود وسليمان رسولان، يعتقدون أنهما ملكا، والملك يجوز عليه كل شيء. يقول فتنا سليمان ابتليناه بسلب ملكه، هذا بدأ المؤلف بالقصة الإسرائيلية بسلب ملكه، وذلك لتزوجه بامرأة هواها وكانت تعبد الصنم. نسأل الله العافية. يعني جعلوا داود وسليمان كلهم كلاهما الشقاء ليس لهما هم إلا النساء، فداود كما مر علينا أنه أراد أن يتزوج امرأة شخص وكان عنده عند داود 99 امرأة فأراد أن يكمل 100. أما سليمان فيقول إنه هوى امرأة، يقول تقول هذه القصة الكاذبة إنه هوى امرأة وعشقها وكانت تعبد الصنم في داره من غير علمه. إذن صارت الدار دار كفر وشرك بدون علمه، وهذا نقطع بأنه كذب، لأنه لو كانت هذه كافرة لبين الله ذلك كما بين ذلك في امرأتي نوح ولوط. قال وكان ملكه في خاتمه فنزعه عند إرادة الخلاء ووضعه عند امرأته المسمات بالأمينة على عادته، فجاءها جني في صورة سليمان فأخذه منه. هذه القصة ملكه في خاتمه، فإذا أراد دخول الخلاء نزعه، ولا أدري ما السبب في نزعه، لماذا ينزعه؟ اسم سليمان ليس فيه لفظ جلالة، ليس فيه اسم من أسماء الله حتى يقول قائل إنه تحرز من أن يدخل بشيء فيه ذكر الله. وأيضا يضع عند امرأته المسمات بالأمينة على عادته، هذا أيضا يدل على كذب القصة. أولا كيف يكون ملك الخاتم فقط، وثانيا إذا كان ملكه في خاتمه فهل يمكن أن يفرط فيه هذا التفريط يلقيه عند امرأة؟ قد يقول قائل إنها أمينة، ولكن نقول ما هو الدليل على هذا؟ فجاءها جني في صورة سليمان فأخذه منها، أخذ إيش؟ الخاتم. فلما أخذ الخاتم صار سليمان، لأن الملك يتبع هذا الخاتم. طيب قال الله تعالى وألقينا على كرسيه جسدا، هو ذلك الجني، وهو صخر أو غيره، يعني اسم صخر أو غيره، جلس على كرسي سليمان وعكفت عليه الطير وغيرها، فخرج سليمان في غير هيئته فرآه من عنده مذكر رآه. طيب هذا هو الظاهر، فرآه على كرسيه، فرآه على كرسيه وقال للناس أنا سليمان، فأنكروه مسكين. لما جاء وجد هذا الجني الذي المسمى بصخر أو غيره على الكرسي، فجعل يقول للناس أنا سليمان، يقول له لست سليمان ارجع وراء. ليش؟ لأن سليمان هو الجالس على كرسي الملك، أما أنت فلست بسليمان، فماذا تكون حصته؟ ستكون شديدة. ثم أنا، والواقع أن هذه مسألة ألقينا على كرسيه جسدا، بعض العلماء يقول إنه شيطان، لكن بقطع النظر عن كون الملك في الخاتم وأنه أعطاه امرأتها وأن الجني جاءها فأخذه منها، يقول إن الله تعالى ألقى على كرسيه جسدا، يعني في غيبة سليمان، لأن سليمان ليس دائما على الكرسي، لكن الله سبحانه وتعالى سلط عليه شيطانا جلس على الكرسي، جلس على الكرسي وجعل يدبر الدولة. وسليمان لما جاء إلى مكان جلوسه وجده مشغولا بهذا العفريت، وعجز عن إنزاله عن الكرسي وعن تولي تدبير شؤون الدولة، فعرف أنه مفتون وأن الله سلط عليه هذا الشيطان ليختبره سبحانه وتعالى. هذا قول لبعض العلماء، وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه شيطان، ولكن ابن عباس كما هو معلوم كان أخذ عن بني إسرائيل كثيرا، وربما يكون هذا مما أخذه. المهم هذا قول غير ما قال المؤلف يرى أن هذا القول حصل بسبب أن الملك في الخاتم، وأن هذا الجني أخذه من المرأة المؤتمنة وجلس على الكرسي وقال أنا سليمان، هذه واحدة. الثاني أن الله سلط شيطانا بدون أصل الخاتم وبدون التصور بالجني فسلط شيطانا جلس على الكرسي وصار يدبر شؤون الدولة، وانتهب السلطان من سليمان، لأن سليمان ليس داعيا على الكرسي. القول الثالث أن الجسد هو شق الولد الذي اختبر الله به سليمان حين قال لأطوفن الليلة على 90 امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. حلف أن يطوف يعني يجامع 90 امرأة وأن كل امرأة تلد غلاما يقاتل في سبيل الله. فقال له الملك قل إن شاء الله، فلم يقل إن شاء الله، لم يقل إن شاء الله اعتمادا على ما في نفسه من العزم على تنفيذ ما أراد، فنفذ ما أراد وجامع 90 امرأة. لكن ما أراده الله لم يتمكن منه، وهو أن تلد كل امرأة غلاما يقاتل في سبيل الله، فولدت منهن واحدة شق إنسان، نصف إنسان، لأجل أن يعرف سليمان وغير سليمان أن الأمر بيد الله، وأنه لا يجوز أن يتألى أحد على ربه سبحانه وتعالى. يقول بعض المفسرين إن هذا الولد هو الجسد، لأن هذا الولد ليس كامل التدبير، نصف إنسان كيف يدبر؟ هذا هو الذي ألقي على الكرسي ففوتنا به سليمان. القول الرابع أن قوله وألقينا على كرسيه جسدا يعني به سليمان نفسه، فتن سليمان اختبرناه، ألقينا على كرسيه جسدا يعني ألقيناه هو على الكرسي جسدا، والجسد هو الذي لا يدبر وليس عنده تفكير، يعني أن الله سلب من سليمان تفكيره الذي يدبر به شؤون مملكته، فصار لا يحسن التدبير. ومن لا يحسن التدبير كالجسد بلا روح، فيكون مراد بالجسد من؟ سليمان نفسه. ويكون كأن الكلام وألقيناه جسدا على كرسي لا يحسن التدبير. وهذا أيضا قريب أن الله سبحانه وتعالى يسلب عن الإنسان عقله وتفكيره حتى يكون جسدا بلا روح. ومن المعلوم أن مملكة عظيمة كمملكة سليمان إذا فقد منها المدبر سوف تتخلخل وتتزعزع. فهذه 4 أقوال في معنى قوله وألقينا على كرسيه جسدا ثم أنا. أما ما ذكر المؤلف فهو باطل بلا شك، وأما ما ذكر من أنه الولد الشق فالظاهر أنه ضعيف. بقى عندنا قولان، أحدهما أنه شيطان سلط على كرسي سليمان فبقي فيه وصار يدبر شؤون المملكة، والثاني أنه إيش؟ سليمان نفسه سلب الله منه التفكير وتدبير شؤون المملكة فصار لا يحسن التدبير. هذان القولان محتملان، أقربهما إلى اللفظ الأول أي أنه شيطان ألقي على الكرسي، لأن جسدا هذه نكرة تقتضي أن يكون الملقى غير الملقى عليه على كرسيه. ولكن الثاني أقرب من حيث المعنى، من حيث المعنى يعني أن الله سبحانه وتعالى إذا سلب الإنسان عقله وتفكيره وسلطته فهو بمنزلة الجسد. على كل حال، هذه الفتنة التي حصلت لسليمان بإلقاء الجسد على الكرسي سواء أكان هو نفسه أم شيطانا جلس على الكرسي، لا شك أنها فتنة عظيمة، ولا يتصورها أحد لم تمسه هذه الفتنة، لأن ما نسمع من الفتن والمصائب وغيرها نسمعها على أنها تمر علينا مرورا ذهنيا، وليست كالذي يباشر، وليس هذا كالذي يباشر المصيبة أو القضية نفسها. على سليمان لما وصلت به هذه لما وصل به الأمر إلى هذه الحال أناب إلى الله، لأن من طبيعة البشر إذا أصيب بمصيبة أن يحاسب نفسه، أما قبل أن يصاب فقد يغفل، لكن إذا أصيب صار يحاسب نفسه ورجع إلى الله. حتى المشركون إذا ركبوا في الفلك وأصابتهم الأمواج التي يغرب بعضها ببعض يلجؤون إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى، يدعونه مخلصين له الدين أن ينجيهم. فمن طبيعة البشر أن يعود إلى القوة التي يمكنها أن تدفع عنه المصيبة التي نزلت به. ومن خرج عن هذه الطبيعة فقد يخرج عن الطبيعة أناس، كما قال الله تعالى: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. قد يخرج ناس عن هذه الطبيعة الفطرية فتصيبه المصائب والنكبات والعذاب، ولكن قلبه يكون قاسيا لا يتأثر، نسأل الله العافية. نعم. قال: ثم أناب رجع سليمان إلى ملكه بعد أيام بأن وصل إلى الخاتم فلبسه وجلس على كرسيه. هذا من أبعد ما يكون تحريف لكلام الله عز وجل. ثم أناب أي رجع إلى ملكه. المتعين أن المعنى أناب إلى الله، أناب إلى الله يعني عرف أن هذا الذي نزل به لأمر حدث منه فرجع إلى الله وأناب إليه وأحسن التوبة وأصلح العمل. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. هذا نعم رب، قال رب اغفر لي، بدأ بالمغفرة بطلب المغفرة قبل طلب الملك العظيم الذي لا ينبغي لأحد من بعده. وذلك لأن زوال أثر الذنوب هو الذي يحصل به المقصود. فالذنوب في الحقيقة تتراكم على القلب وتمنعه من كثير من مصالحه، فيسأل الإنسان التخلص من آثار هذه الذنوب قبل أن يسأل ما يريد. قال رب اغفر لي، اغفر لي. المغفرة مأخوذة من المغفر، وهو الذي يوضع على الرأس لاتقاء السهام في حال القتال، وهو شيء من حديد يسمى البيضة، فهو يقي الرأس وفي نفس الوقت يستره. ولهذا نقول إن مغفرة الذنوب سترها عن الخلق ومع التجاوز عن عقوبتها، يعني أنه جامع بين معنيين، هما إيش؟ الستر والتجاوز عن الذنب، أي أن الله تعالى لا يعاقب عليه. وهب لي ملكا يعني أعطني ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. لا ينبغي يعني لا يصح أن يكون لأحد من بعدي، يعني ملكا عظيما لا يفكر به أحد من بعدي. فغفر الله له واستجاب له، قال تعالى: من بعدي أي سواي، نحو فمن يهديه من بعد الله أي سواه. يعني كأن المؤلف يقول إن معنى قوله من بعدي أي سواي، وليس المراد من بعدي زمنا، بل لا ينبغي لأحد في زمني ومن بعد زمني، ولكن المراد بالبعد هنا السوى. واستشهد لذلك بقوله تعالى: فمن يهديه من بعد الله، ومعلوم أنه لا أحد بعد الله، فالله هو الآخر الذي ليس بعده شيء، لكن معنى من بعد الله أي من سوى الله. نعم. قال: هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. إنك أنت الوهاب، هذه الجملة تعلقها بما قبلها أنها من باب التوسل، من باب التوسل، لما سأل الله أن يهبه ملكا توسل إلى الله بالاسم الذي يناسب ما دعا به، إنك أنت الوهاب. وأنت في قوله إنك أنت الوهاب يسميها العلماء ضمير الفصل، وتفيد ثلاثة أشياء: التوكيد والحصر والتمييز أو الفصل بين الصفة والخبر. وقول الوهاب صيغة مبالغة، وذلك لكثرة هبات الله وكثرة من يهبه الله. كل ما في الخلق من نعمة فهو هيبة من الله، وما أكثر النعم على الإنسان نفسه، وما أكثر الإنسان الذي أنعم الله عليه. ولهذا جاء الصيغة المبالغة إنك أنت الوهاب. قال الله تعالى: فسخرنا له الريح. ألفها للسببية من وجه وللتعقيب من وجه آخر، أي فبسبب دعائه وفور دعائه. ليش قدرناها بسبب؟ الله يهديك. نعم، قدرنا بسبب دعائه أن الفاء للسببية، فور دعائه لأنها للتعقيب، لأنها للتعقيب، يعني فلما دعا استجاب الله له. فسخرنا له الريح، يعني ذللناها له، ذللنا الريح له، والريح الهوى. يقول: تجري بأمره رخاء حيث أصاب. تجري أي تسير، بأمره أي على وفق أمره، رخاء أي لينة، حيث أصاب يعني حيث أراد، وحيث ظرف متعلقة بقوله تجري، يعني تجري إلى الجهة التي أرادها، رخاء يعني لينة، لينة في سيرها وهبوبها، لينة في طاعتها، ما تستعصي. لو كانت الريح جنوبا الآن مثلا، وهو يريد أن يذهب إلى الجنوب، يأمرها أن تهب شمالا فتهب شمالا، تهب شمالا ويمشي عليها. نعم، تجري بأمره، حتى لو كان الاتجاه السائد للريح جنوبا وأمرها أن تكون شرقا اتجه الشرق، تكون شمالا اتجه الشمال، تمشي حيث أراد. وقوله عز وجل: تجري بأمره رخاء. قد يقول قائل: ما الجمع بين قوله رخاء وقوله في آيات أخرى: ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها العالمين؟ والجواب أن الجمع بينهما سهل، فهي رخاء يعني ليس فيها زعزعة، وهي عاصفة سريعة. فالمراد بالعصف في قوله عاصفة أي أنها سريعة ليست بطيئة، لأن غدوها شهر ورواحها شهر، يعني تمشي في الصباح ولا يأتي زوال الشمس إلا وقد قطعت مسافة شهر، وبعد الزوال تمشي ولا يأتي الغروب إلا وقد قطعت مسافة شهر. وكيف ذلك؟ يعني هل تطير به نفسه؟ لا، قال أهل العلم إنه يضع شيئا كالبساط، يرى على الأرض ويجلس هو وحاشيته على هذا البساط، ثم يأمر الريح فتحمله، تحمله فيطير بين السماء والأرض. ومع ذلك هو رخاء. وكان المتبادر أن مثل هذا الطيران يزعج الراكبين على هذا البساط، ولكن الله تعالى جعلها رخاء رخية، كأنها لا تسير، كأنهم لا يطيرون، فليس به إزعاج. وهذا من آيات الله. قال: حيث أصاب أي حيث